بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. القرآن الكريم والدروس اللي نستوحيها من القرآن الكريم بحاجة إلى مختصين سادتي، وحتى روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين إذا وقعت بيد غير المختصين تسبب مآسي وكوارث، منتبهيلي؟ يجب أن تقع بيد المختصين لكي في حقيقة الأمر، لأن المختصين يعرفون لغة القرآن ولغة السنة، كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. مو بإمكان كل إنسان أن يعرف هذين المصدرين ولغتهما. أنت تقرأ مثلا في بعض كتبنا إن الله تبارك وتعالى غضب على الشيعة، موجودة في بعض كتبنا عن الإمام مثلا موسى بن جعفر سلام الله عليه، إن الله غضب على الشيعة فخيرني إما نفسي وإما شيعتي، لو أنا أروح لو شيعتي يروحون، فاخترت نفسي لأجل شيعتي حتى شيعتي يبقون. تدري هاي الرواية وين موجودة؟ موجودة بالكافي. لما يجي إنسان ما عنده اختصاص بروايات أهل البيت ويقرأ إن الله غضب على الشيعة، ايش يفهم منها؟ يفهم منها الشيعة من المغضوب عليهم لو من الضالين، وفي كتب الشيعة وكما استخدمها بعض المتصيدين بالماء العكر اللي يطلعون بالفضائيات المأجورين اللي يطوهم دنانير ماكو اللي يطوهم فلوس رواتب ويطلعون بالفضائيات ويحشون، هاي من كتب الشيعة إن الله غضب على الشيعة. اتهم إذا تسمعها ومصدر كالكافي مثلا تقول شنو هالمصيبة هذه؟ لا يا سيدي، المسألة مو هاي، المسألة بحاجة إلى مختصين يعرفون فقه القرآن وفقه الرواية. إن الله غضب على الشيعة مقصود الإمام كما يقول علماؤنا وكما يقول العارفون بلغة القرآن ولغة أهل البيت. أنا أجيب هذا على سبيل المثال، يعني أن الشيعة مثلا في زمن الإمام الكاظم في فترة من الزمن تركوا التقية، أهل البيت أمروا الشيعة بالتقية، بعض الشيعة مع الأسف ترك التقية. شايف شلون؟ يعني مثلا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كان يقول للبعض أصحابه إذا شوفوني بالشارع لا تسلمون علي، تسلمون، لأن من تسلمون علي أنتم تنظرون وأنا هم بالمقابل راح أنظر، لا تسلمون علي، سووا روحكم ما تعرفوني. هم ايش كان يسوي بعضهم لما يشوف الامام يسلم على الامام ويقبل ايد الامام، الامام يقول له لا تسلم علي، هو يسلم على الامام سلام الله عليه. الامام يقول لهم مثلا في هاي الفتره من الزمن لا حد يجي البيت يسالني او كذا، اكو عيون اكو جواسيس اكو مسالح على طريقي. مولانا يجون يطرقون باب الامام والامام كون يفتح بابه ويجون يم الامام ويزورون الامام سلام الله عليه. الله تبارك وتعالى غضب، هذا المقصود بتركهم التقية، يعني مو غضب عليهم لأنهم على باطل لو على طريق خطأ لو مو على صراط مستقيم لو مو على كذا وكذا، وإنما تركوا أمرا مهما أمرهم به سادتهم وأئمتهم المعصومين اللي لا ينطقون عن الهوى خوفا عليهم وعلى أنفسهم، هم مع الأسف ما عرفوا مصلحتهم، فلذلك أسرار كانوا يطونها للبيت كما ذكرت البارحة كانوا يذيعوها، يطلبون منهم أمور مثلا ما كانوا يطبقوها بالمستوى المطلوب، وهذا معنى كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. زين هذا تعال وين يجيب لك؟ غير يجيب لك واحد يفتهم عنده ظروف كلام الإمام يدرسها من كل جوانبها ومن ثم بإمكانه أن شنو يطلع بنتيجة. القرآن السنة بحاجة إلى معرفة لغتهما وما يحيط بهما من ظروف ومشاكل. مولانا ست ليش تروح بعيد؟ علمانا فقهانا خلي المجلس نطعمة، يعني تأريخ فقه مشاكل ذلك حتى يكون مفيد. فقهانا الآن لما يجيبون روايات على مبنى وروايات بالمقابل على مبنى يدرسون ظروف هاي الروايات وظروف تلك الروايات، طبعا بعد دراسة السند، ها يجون للظروف المحيطة بالروايات، يجون إلى لغة أهل البيت، لأن علماء نعدهم خبرة بلغة أهل البيت. أكثر من هذا ينقل عن السيد السبزواري السيد عبد الأعلى، يوسعي فيه أكثركم زائرين النجف ملتقين بالسيد الجليل رحمة الله عليه العارف المقدس سيد عبد الأعلى السبزواري. سيد عبد الأعلى السبزواري من كثرة مطالعته لروايات أهل البيت وتشبعه بعلوم آل البيت كان يعرف الرواية صحيحة لو مو صحيحة من لغتها. انتبهيني، يقول أنا السند ما أحتاجه، من لغة الرواية أعرفها صادرة عنهم لو ما صادرة عنهم، لأن أنا أعرف لغة سادتي، أعرف نفس أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذا فالشيء كلش مهم، ومن خلاله يقدر الإنسان يكشف أسرار أهل البيت عليهم السلام، من خلاله يقدر الإنسان يعرف مقاصد أهل البيت ما كانوا. وعلى أساس هذا ما أدري أنا ذاكر هاي الأمور على المنبر ما ذاكرها ما أتذكر، على أساس هذا أكل بعض مع الأسف وقع في المحذور، تكلم على المختار والبعض حكي على فلان وذاك حكي على فلتان، وهذا بعضهم حكي وحتى على أصحاب أهل البيت المقربين، والله شنو شافوا رواية في كتاب ما تذم فلانا من صحابة أهل البيت، بعض ما عندهم خبرة وما عندهم اختصاص بالرجال والدراية وغيرها وقعوا في المحذور. يقول لك المختار يطب النار، والمختار ما أدري يجي الحسين آخر شيء ينجيه، والمختار ملاحظ فعل الحرام، والمختار كان يحب الشيخين، والمختار كان كذا، وما خلوا لك سمعة لهذا الرجل هذا المناضل من أجل أهل البيت. وسببها شنو؟ سببها ترى هاي مو الروايات موجودة في كتب غيرنا، لا موجودة في كتبنا، أنا أقول لك الحقيقة حتى تكون على بينة، يعني موجودة في كتبنا، أكو روايات في كتبنا وفي كتب معتبرة ذم المختار، لكن ظروف الرواية شنو؟ هنا بيت القصيد تبولي، يعني الإمام من الأئمة لما ذم المختار لما ذمه بأي ظروف ذمه؟ هنا بيت القصيد تبولي. شلون ذم الإمام؟ ذم أمام الشيعة، ذم المجلس كان عام، ذم في زمن الإمام كان محاصر، ذم في زمن الإمام عليه جواسيس وعيون، ذم في زمن كان الجو مفتوح للإمام، هاي كلها كنت تدرس ومن ثم نقبلها إذا صح سندها. تبولي لعله الإمام يستخدم التقية صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أكثر ما صدر من أهل البيت. مولانا أكو روايات عندنا بن زرارة، يعجبك بن زرارة؟ وزرارة من أقرب المقربين لآل محمد ومن الثقات، يذم الإمام حتى يحفظ دمه، حتى يحفظ عرضه، حتى يحفظ عائلته. لما يطلعون الجواسيس والعيون يقولهم والله زرارة من أوتادنا، زرارة من المخلصين لنا، بس أنا حفاظا عليه، لأن ذول المجرمين يردون بس أمدح لواحد حتى يقتلوه، حتى يأخذون أمواله، حتى يدمروه، حتى كذا وكذا وكذا. من تبهيل سادتي احنا صارت عندنا سموه، انا مو سياسي، لكنه اكو امور لها ربط بعقيدتنا وبديننا، فلذلك اذكرها، يعني لان كل انسان له اختصاصه، انا هاي عقيدتي، كل من له اختصاصه، هذا مو اختصاص، لكنه اكو امور مرتبطه بديننا نذكرها. احنا في العراق هاي الفتره الاخيره صارت اكو ناس مؤمنين اصحاب تقوى اصحاب ورع اصحاب دين اصحاب علم يدرسون فلسفه على مستوى عالم، مراجعنا طلبوا منهم أن يخلعون ملابسهم، قسم يسوي روحه مثل المجنون، قسم يسوي روحه مثل ما أدري صار فيه، قسم يلبس ملابس رثة ويمشي بالشوارع، قسم كذا قسم كذا، في سبيل أن ينجون بأنفسهم، في سبيل أن يحفظون أموالهم، في سبيل أن كذا. صارت حتى الآن صارت، مو فشي غريب. المقصود من كل هذا سادة الكرام، علينا لما نريد نعرف آية أو نعرف حديث رواية أو نعرف قصة وناخذ مداليلها وناخذ ما نستفيده منها، علينا أن ندرس بدقة كل ما يحيط بها ولغتها، ومن ثم بإمكاننا نستطيع أن نخرج بنتيجة، وإلا ما نقدر نطلع بنتيجة أبدا. على هالأساس أدخل لهذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. القرآن لغة خاصة، والقرآن فيه أمور كثيرة، يعني قبل لا ندخل في تفسيرها كآية أكو مقدمات كلش مهمة، ما أدري ليش يفسرون اللي يبينون أمور مهمة ما يشيروا لها، مع الأسف أكو أمور كلش مهمة كون تطرح. مولانا القرآن فيه آيات مبهمة، القرآن فيه آيات مفصلة، القرآن فيه آيات محكمة، القرآن فيه آيات متشابهة، القرآن فيه آيات بها خصوص الآية، وهكذا، وهاي كلها بحاجة إلى دراسة حتى واحد يقدر يفسر الآية. لذلك مفسرين إلى أقول جهد يا الله يقدرون يفسرون القرآن ويجون إلى هالمعترك الصعب هذا الكبير شوية. يعني أكو آيات مفهمة، الصلاة ست الصلاة كصلاة موجودة بالقرآن، لكن أجزاء الصلاة ركعات الصلاة تفاصيل الصلاة موجودة ها ما موجودة، وكثير من أحكامنا ما موجودة تفاصيلها بالقرآن، نأخذها من رسول الله صلى الله عليه وآله من أهل البيت عليهم السلام باعتبارهم حجة. وهكذا كثير من الأمور، وهكذا القرآن أكو بإشارات للمستقبل مو كل واحد يفهمها، انتبهوا يا جماعة، القرآن أكو بإشارات للماضي مو كل واحد يفهمها، بحاجة إلى مختصين، بحاجة إلى عارفين بلغة القرآن حتى يقدرون يستخرجون أسراره. من جملة الأمور المهمة الموجودة بالقرآن إذا بالكم يمي القرآن إلى ظاهر وإلى باطن، القرآن إلى ظاهر وإلى باطن. حس كلامي إلى الآن ما بي قصة، أدري تعبته أنا أدري، لكن شنو أكو أمور مهمة أريد أبينها. بعض إخوتنا الكرام خصوصا شبابنا اللي الآن بدأوا يطالعون، يجي يلقي آية تفسيرها مثلا كذا وكذا وكذا، يرجع للبرهان للسيد البحراني رحمه الله يشوف تفسيرها عن أهل البيت يختلف عن تفسيرها الموجود في الكتاب اللي قرأه هو، يقول شنو هالتناقض هذا. أو يجي على آية واحدة يلقي نفس الإمام يفسرها تفسيرين، مرة هنا يقول شكل مرة هناك يقول شكل، هو شو يتصور؟ يتصور أكو تناقض في تفسير أهل البيت في تفسير القرآن. لا يا سيدي، مو هذه المسألة، القرآن إلى بطون وإلى تخوم وعلى تخومه تخوم، والقرآن إلى ظاهر والقرآن إلى باطن، والإمام كل ما يبين رأي من الآراء يشير إلى مسألة مهمة وإلى أمر مهم من هذه الأمور ومن هذه المسائل. مو مسألة تناقض، أكو أوجه وأكو ظاهر وأكو باطن. أهل البيت كل ساعة يدقون على وتر صلوات الله عليهم أجمعين ويبينون أمور للناس ويستخرجون أسرار القرآن للناس. القرآن ظاهره أنيق باطنه عميق، له تخوم وعلى تخومه تخوم، هكذا ورد عن رسول الله، هكذا ورد عن علي صلوات الله وسلامه عليه. فماكو تناقض، وإنما أكو إخراج أسرار أكثر. يعني انت ديلي مولانا ذاك اللي يدخل على الإمام، دخل شوية أجيب بالك يمي حتى ما تتعب، يعني كلامنا إلى الآن نظري 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 متعب. ذاك اللي يدخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال يا ابن رسول الله ما تفسير ومن أحياهما فكأنما أحيا الناس جميعا؟ شنو تفسيرها؟ التفت للإمام الصادق قال من غرق أو حرب، لما تنجي لك واحد من حريق أو إنسان غريق تنجيه كأنما أنجيت الناس جميعا. قال يا ابن رسول الله زين من أخرجهما من ضلال إلى هدى؟ هاي غرق وحرق افتهمته. إذا فد واحد مثلا قشمر فلان وفلتان وطلع من الضلال لمن؟ للهدى. قال له الإمام الصادق ذلك تأويلها الأعظم. هذا ظاهر الآية، ذاك شنو؟ ها؟ باطن الآية. القرآن إلى وجهه، وهذا مو كل إنسان يعرفه، آل محمد يعرفوه صلوات الله عليهم أجمعين. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء ها معين. يقولون شنو معنى يا ابن رسول الله؟ يقولون انتوا شو تفسروها؟ يقولون اذا انقطع الماء عن الدنيا الله تبارك وتعالى ينزل المطر مثلا من السماء ويجيب لنا ماء. تفتلهم الامام قال لهم تفسيرها اذا غاب عنكم امامكم، الامام حياه والماء هنا شنو؟ حياه. اكو شبه ترى دقيق انتبهوا لي. اذا غاب عنكم امامكم من ياتيكم بامام غيره لئلا تستحي حياتكم. هذا هو تفسيرها. بعدين الإمام سلام الله عليه قال خذه فإنه من أسرار آل محمد. مو كل واحد يعرف هذا التفسير، هاي من أسرارنا، هذا الشيء موجود في صدورنا مستودع في صدورنا، مو كل إنسان يفهمه. إحنا آل رسول الله، إحنا اللي الدنيا خدمتنا. والله قرأت رواية، دخل شوي لطف الجو حتى ما تتعبون وبالكم يروح من يمن. قرأت رواية غريبة، مرة من المرات كان رسول الله قد وضع الحسين على فخذه الأيمن، زين خلى الحسين على فخذ الأيمن وابن إبراهيم على فخذه الأيسر. هبط جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: يا رسول الله، العلي الأعلى يبلغك السلام ويقول لك أنه لا يجمعهما لك. إبراهيم وحسين ما يجتمعون إليك، لو هذا لو هذا. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أما إبراهيم إن مات فأنا الذي أبكي عليه وأحزن، وأما ولد الحسين إن مات فسأبكي عليه أنا وابن عمي علي وأمه فاطمة وابنتي فاطمة. ثم قال إلى جبرائيل عليه السلام: يا جبرائيل، لقد فديت الحسين بولدي إبراهيم. الله أكبر، أخذ إبراهيم فداء للحسين صلوات الله وسلامه عليه. يقول صاحب الرواية: وكان رسول الله، من بعد موت إبراهيم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما رأى الحسين قال: أهلا بمن فديته بولدي إبراهيم. ذول أهل البيت وعظمة أهل البيت ومنزلة أهل البيت وقداسة أهل البيت، احنا شو نقدم لهم يا سيدي؟ رسول الله ايش قدم لهم صلى الله عليه واله؟ رسول الله ايش قدم لعترته؟ احنا شو نقدم؟ ما ادري. والايه ترى انها ربط بما سأبينه ان شاء الله. زين، هسه انا وين المقدمه صارت اشطولها؟ ظاهر الايه كما بينت المقدمه لها ظاهر وباطن. ظاهر الايه الكريمه انه الانسان اذا يحب شيء ويقدم في سبيل الله تبارك وتعالى ينال شيئا اسمه البر. والبر في بعض الروايات تقوى الله، البر في بعض الروايات الجنة. إذا تطي هذا الشيء تحبه تأخذ الجنة. أهل البيت طبقوا هاي الآية عمليا صلوات الله عليهم أجمعين، انزلوا هذا الواقع يعني عمليا عمليا بينوها للناس. شلون أمير المؤمنين بس سمع هاي الآية راح اشترى له ثوب صلوات الله وسلامه عليه، وتصدق بذلك الثوب وهو يتلو الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. بينها. وكذلك بقية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. مولانا الصديقة الطاهرة فاطمة، خلي ننور المجلس بذكر الزهراء سلام الله عليها. معروفة القصة عندك وعندي وعند كل الناس معروفة. أنا كان موضوع اليوم غير هذا، لكن هذا لمحرم مهم في هذا الموضوع كون أطرحه حتى نعرف احنا شو نقدم لأهل البيت، ايش ننطي لأهل البيت. ما نحسب انفسنا احنا مقدمين فتشيل أهل البيت بحضورنا ونصب مجالسنا، هذا شيء لكن مو كل شيء. منتبهي لي اخواني الكرام، انا لأجل هذا يعني ان شاء الله من الليلة القادمة عندي موضوع مهم وهو شبه الحسين والانبياء صلوات الله وسلامه عليه. ارجو من المؤمنين الحضور له، يعني المهم كلش مهم. واخر شيء نصل الى اوجه الشبه بين الحسين والامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا بحث جدا مهم. المقصود هذا كمقدمة إلى إن شاء الله تعالى. الزهراء فاطمة بنت رسول الله العظيمة، أم أبيها بيبي هي وأمي، اللي كانت قدوة أهل البيت. حسا تقول لي هذه حكاية كبيرة؟ لا مو كبيرة. فاطمة قدوة أهل البيت، أهل البيت كانوا خالين فاطمة قدوة في كل شيء. مولانا واحد امرأة تدخل على الإمام الصادق تقول له: يا ابن رسول الله، أنا متبتلة. قال لها: ما هو التبتل عندك؟ قال لك: التبتل أن ما أتزوج، أقعد ببيتي أدق ركعة. أقعد ببيتي أدق ركعة، ما يحتاج زواج، ما يحتاج، أكون منقطعة إلى الله تبارك وتعالى في بيتي، أسوي البيت صومعة. التفت لها الإمام الصادق قال لها: لو كان هذا التبتل حسنا لسبقتك إليه فاطمة بنت محمد. هذا مو تبتل، هذا يسموه ضحك على الذقون. هذا لو شيء حسن فاطمة سبقتك إلى، أنت ما تسبقين فاطمة بالفضل، ماكو امرأة بالدنيا تسبق فاطمة في الفضل صلوات الله وسلامه عليه. هسه هاي تفهم منها الرواية عزيزي، تفهم منها أنه أهل البيت كانوا خالين فاطمة قدوة لكل كمال. أنت فيدي عظيم. فاطمة بيوم عرسها اشترى لها ثوب أمير المؤمنين باعتبار ملابس الزهراء قديمة، ثيابها كانت قديمة سلام الله عليها. اشترى لها ثوب الإمام سلام الله عليه لزواجها لعرسها، وجد النسوان يعيدنها ملاحظ بمناسبة ويهنئنها يبارك لها أنه بزواج عرسها من الإمام أمير المؤمنين. من جملة النساء اللي دخلن على الصديقة الطاهرة فاطمة صلوات الله عليها، امرأة ملابسها قديمة كذا رثة، امرأة متعبة ما عندها أموال ما عندها بينة يعني تعبانة. الزهراء عليها السلام عمدت إلى ثوبها فنزعته. أولا هذا الثوب عزيز على قلب فاطمة لأن علي مشتري، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فاطمة كانت تحب هذا الثوب لأن علي مشتري، ومن أقول لك علي مشتري تعرف أنت شلون علي مشتري. علي مشتري بتعب صلوات الله عليه، علي كان يحرث الأرض، علي كان يحفر بئر، علي كان يعمل ليل نهار بأبي هو وأمي، علي ذاك المقدام البطل. المقصود تحب فاطمة هذا الثوب لأن علي مشتري. مولانا تأخذ هذا الثوب، والنساء أراد أن يقول عن صاحت لها آخر شيء حتى ما تخلي البقية يشوفنها، يعني ماكو ما تنطيها الثوب أمام النساء. شالت الثوب أنطته للإمرأة، قالت لها خذيه وانصري روحي مولاتي، آخر طيني غير ثوب من ثيابك القديمة، أتبرك بها يا فاطمة، مو هذا ثوب أرسك وعلي مشتري لك. إيش سوت الزهراء؟ ها؟ تلت الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب هذا الثوب لذلك أنا أنفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. عظيم. بعد الإمام الصادق أرد أقول لك أهل البيت أنزلوا الآية للواقع، للواقع صلوات الله عليهم، فسروها عمليا. أهل البيت مو أهل نظر، مو أهل حش، الحش غير أهل البيت للجماعة، أخذ منهم حش حش، لكن بوقت الحقيقة، بوقت الواقع، بوقت الموقف، بوقت بيان المبدأ ماكو شيء. وقت الحج زلم أهل البيت بالعكس سلام الله عليه. الإمام الصادق بأبي هو وأمي، مرات الإمام الصادق كانت تكون عنده أموال، مرات ما عنده أموال الإمام، خلص فلوسه بأبي هو وأمي. لذلك حتى الشعراء بعض الشعراء كان ينطيهم 1000 دينار. وذكرت أنا بحث الشعر أول ليلة كان بحث كلش مهم حول الشعر، أنه أهل البيت كانوا ينطون أموال طائلة، والبعض اعترض يقول هذا شيء منطقي. أنا بينت نعم منطقي وجبت الأدلة على ذلك الآن بعد الأخوة اللي سمعوا المحاضرة سمعوه. الإمام الصادق مرات عنده أموال، بعض الشعراء كانوا يجوا الإمام ما عنده فلوس سلام الله عليه، يطيهم ثوب من ثيابه، يطيهم شيء ثمين يعني. المهم إذا كان عند الإمام أموال لما يجي سائل ينطي أموال. بعض الأحيان كان الإمام ما عنده أموال سلام الله عليه، ويجي سائل يطرق بابه، شو يطي الإمام الصادق؟ يطي السكر. شو أنت بولي السكر؟ السكر يطي الإمام. يقول له يا ابن رسول الله شنو هذا عطاء غريب، أنا ما شايف واحد يطي سكر. شو يسوي الإمام؟ يتلو الآية الكريمة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بعدين الإمام يقول له وأنا أحب السكر، فأنطيك الشيء الأحب، أقرب شيء إلى قلبي أنطيك إياه. عظيم. إلى هنا هذا تفسير الآية الظاهري اللي إحنا كون نقتدي بسادتنا بأئمتنا في هذا المجال صلوات الله عليهم أجمعين. خلوا بالكم لا تتعبون جزاكم الله خير. مولانا أكو تفسير للآية باطني كما بينت لك بالمقدمة. التفسير الباطني شنو؟ المفضل ابن عمر يدخل على الإمام الصادق، وأظن هاي الرواية موجودة في البرهان للسيد البحراني رحمه الله. المفضل ابن عمر يدخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وجايب لأموال خمس للإمام عليه السلام، وسلم الإمام الأموال. التفت للإمام الصادق بأبي هو وأمي بعد أن تلا الآية الكريمة، أخذ أموال الخمس وتلا الآية للمفضل، بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم قال الإمام للمفضل ابن عمر، قال له يا مفضل، من لم يعطنا هذه الأموال ومنعها عنا وعن لاحظ أحفادنا وما شاكل، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. الله ما يباوع له يوم القيامة، يعني ما يرحمه يوم القيامة. ثم قال، أنت فولي شوية هنا بيت القصيد. ثم قال له الإمام سلام الله عليه: يا مفضل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هاي الأموال جايب ليها، نحن البر يا مفضل، فلن تنالونا، لن تنالوا آل محمد حتى تنفقوا. حس بعد هذا الحكي مني أقول لك بيتك كنت تقتنع بي. ليش كنت تقتنع بي؟ لأن قلت لك القرآن لظاهر وباطن، يعني ماكو تعارض بين التفسير الأول وهذا التفسير، ذاك ظاهري هذا باطني، مو كل واحد يعرفه. لن تنالوا البر، قال البر آل محمد صلوات الله، نحن البر، فلن تنالونا ولن تصلوا إلى ولايتنا ولن تتلذذوا بولايتنا حتى تنفقوا ها مما تحب. الإنفاق مرة يكون مادي مرة يكون معنوي. يقول ملاحظ الفيض الكاشاني رحمه الله في تفسيره الصافي، يقول الإنفاق إلى جزئين: مادي ومعنوي. الإنفاق المادي أن تقدم خمس، ملاحظ غيره تقدم شيء لمجلس الحسين سلام الله عليه، منتبه لي شوية، تقدم شيء لمعاتم الحسين، مجالس الحسين. ترى الدنيا مو بس فلوس سيدي، من أقول لك تقدم شيء لمجلس الحسين مو يعني فلوس، الفلوس مصداق من مصاديق تقدم شيء، وزع شاي مجالس الحسين هذا إنفاق. ها نعم، انطي وقتك لمجالس الحسين هذا إنفاق وقت، انطي جاهك وسمعتك لمجلس الحسين هذا إنفاق، انطي كل ما تستطيع ان تعطيه للحسين ولخدمة الحسين ولمآتم الحسين ولقضية الحسين ولزيارة الحسين هذا يعتبر شنو؟ انفاق. ولن تنالوا البر اللي هو آل محمد حتى تنفقوا. انفقوا إذن، انفقوا إذن لآل محمد حتى تنالوا آل محمد وتنالوا رضا آل محمد، خصوصا في قضية الحسين. حس هذا الحكي أنا أقول لك بي مورد قنعك، لو أريد ضيع وقتك أنا صريح على المنبر، يعني ما أحب أخلي فاصل بين المستمع والخطيب وأظل أحكي له بأمور نظرية ولغة دبلوماسية، أبدا ما أحبها، أنا صريح كلش، حتى شنو نتفهم ما نقوله، وخلك خصوصا في قضية الحسين في مجلس الحسين مو أريد أقنعك لو أبتشيك مثل ما البعض الآن يقول يقشفرون الناس، لا هي حقيقة. أجيب لك رواية موجودة ببحار الأنوار، جزء مئة جزء زيارة الحسين، ثواب زيارة الحسين، أو مئة واحد أو مئة لو مئة واحد بس المهم يعني المقصود جزء زيارة الحسين، من أراد الاطلاع فليرجع إلى بحار الأنوار، يجد عدة روايات عن الإمام الصادق. تبهولي اللي تريدون آل محمد واللي تريدون أن تنالوا البر اللي هم أهل البيت عليهم السلام، يقول الإمام الصادق: من زار الحسين فقد أدى حقنا. أريد أقول لك مو أقنعك، أهل البيت هكذا قالوا، هاي حقيقة، يعني من زار الحسين فقد أدى حقنا. يقول الإمام بعد أكو رواية بنفس هذا الجزء اللي قلت لك بيه: من بكى على الحسين، والله موجودة، من بكى على الحسين فقد أدى حقنا. الله أكبر، إمام معصوم مفترض الطاعة يقول ذلك، مو أنا أقول ذلك. اتأدي يا أخي أداء حق أهل البيت مو سهل مولانا، صعب أداء حق أهل البيت. الإمام يقول بدمعة على رزية الحسين اتأدي حقنا، إيش قد مهم الحسين في نظر أهل البيت. علينا أن ننفق، إذن ننفق، قلت لك كل شيء ننفق لأجل البر اللي هم أهل البيت وخصوصا حسينهم صلوات الله وسلامه عليه، حتى بذلك ننال ولايتهم، بذلك ننال رضاهم، بذلك ننال لطفهم صلوات الله عليهم أجمعين. وعلينا أن نتفاعل مع هذه القضية الجبارة العظيمة: أنست رزيتكم رزايانا التي حسين، سلفت وهونت الرزايا الآتية، تبتل منكم كربلا بدم ولا
تبتل مني. أريد أطي للنعي حصة، النعي أريد أطي حصة قوية. تبتل مني بالدموع الجارية، ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول، وهي إلى القيامة باقية تبكيك عيني، لا لأجل مثوبة ثواب ماري، لكنما عيني لأجلك باكية. أبا عبد الله عيني تبكي عليك حسين، لأن أنت مو بس عيني تبكي عليك، أنت الخيل بكت عليك يوم عاشوراء. بالروايات النياق اللي حملوا العائلة عليها كانت تبكي على الحسين، النياق. زين العابدين يقول للزينب عليه السلام، يقول لها عم زينب اسكتي، قالت له ولم يا ابن رسول الله، لما مروها على جسد الحسين وأنت وحنت سلام الله عليها وصاحت يا جداه يا محمد صلى عليك مليك السماء، جداه هذا حسينك بالعراء، هذا عزيزك حبيبك نايم على التراب، ها هذا حسينك بالعرى بعد مسلوب العمامة والرداء، تسفي عليه ريح الصبا. الله يا زينب يا جد حسين كنت مدلل هدوم، تالي بكربلة سلبوه الهدوم، والله وظل فوق الذرى ينزف بالدموع، وضلع امي الى صار التشي يا با يا جدي يا جدي يا جدي ما انت كنت تقبل ايدي. الله اكبر يا اخي، قلبك يتحرك عليك هو الحسين، والله موسم البكاء والتفاعل هو هالعشر ايام ترى، يعني فرصة ان نتقرب بها للزهراء سلام الله عليها. والله يا جد ما انت كنت تقبل ايديه، يا جد انا شايفتك تبوس ايد الحسين كل يوم. احد العلماء سمعته بالنجف، تدري شي يقول قبل فترة، احد علماء النجف الكبار والله وانا على منبر الحسين، يقول ان كان علي صعد على متن رسول الله فان الحسين صعد على ظهر رسول الله. علي مو صعد على متن النبي، ها ذب الاصنام، الحسين لما كان صغير كان يصعد على ظهر النبي صلى الله عليه واله، والنبي يبقى ساجد وما يقوم من سجوده. ليش ما تقوم يا رسول الله؟ اطلت السجود اليوم. قالهم حسين كان على ظهري، ما ارد اقوم ويطيح ويتاذى الحسين سلام الله عليه. زينب تقول له يا جده حبيبك لتبوس ايده، والله يا جدي ما انت كنت تقبل ايديه، تعال الكربلة وشوف ايش جرى علي. والله تعال الكربلة وشوف ايش جرى علي يا بعلي. هيلو جب حدا ويفحص برجليه، ايوه حسينا يا بيلا جيل جب حدا ويفحص برجلي، ايوه سيدة وحسينة. بعد شو تقول زينب؟ تقول يا جد ما اسمع حد وقف دون ولا نغار غمض لعيونه يا بعيون عيون يا بيعالج بالشمس مخطوف لونه. حبيب الزهرة يا بيعا يا غالج يعالج بالجنس مخطوف لونا ابو علي، مخطوف لونا اي صدق مخطوف لونا. لذلك لما اجت زينب كانت تقول له انت ابن امي انت ابن والدي، يعني متغير خويا مو لونك مو وجهك. الله يساعدك ابا عبد الله، الله يساعدك يا زينب. اكو ابيات ما قاريهن على المنبر، الكم اريد اقراهن جديدات.
بس شنو عمي اريد اشوفك تتفاعل ما تتفاعل، تتفاعل اكملهن ما تتفاعل لا والله ما اكملهن. خوش ابيات خوش ابيات. زينب تريد تروح للحسين، البيت الاول منهن نظم زينب سلام الله عليها، حيث هذا شاعر رأى زينب عليها السلام ملاحظ في عالم الرؤيا، والبيت الاول سمع شاف زينب واقفة حتى اللي وتحسب هذا البيت قعد من النوم اكمل ملاحظ البيت. زينب شو تقول نظمها؟ يقول شفتها واقفة على التل صلوات الله وسلامه عليها، تقول حسين خوي طولت النوم خويا صار لساعة تانيك ما رجعت، صار لك هواي نايم على الارض. يا بحسين خويا طولت النوم، النوم مني نجيلك والطرق ملزومة، خويا مني انا جيلك والطرق ملزومه، خويا شلون اجيك اوصل لجسمك يا ذبيح الشاعر كملها. اسمع اسمع، خويا مني انا اجيك اوصل لجسمك يا ذبيح يا ذبيح، خويا وما اوجد نومتك نومه تجريح. تدري شنو يعني؟ يعني اخويا انت تلوج ما اعرفك، مو نومتك الطبيعية لان انت مجروح. اخويا وما اوجد نومتك نومة جريح، اخويا لو عمت عيني صدق باقي طريح، اخويا لو عمت عيني صدق باقي طريح، وجسمك مغسل بفيض دموم، خويا جسمك مغزل بفيض دموم. هالبيت 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 اريد قلبك يمي. يا با من الحومة تعنت بدرب الخطر زينب. شوف خلي خلي تصور الحالة، تصور الحالة، اقرأ لك وتخلي صورة بذهنك. يا با من الحومة تعنت بدرب الخطر، وين يا بمدوهنا مدوهنا وتنشد على درب النهر، شعدا يا ابن النهر زينب تدري شعدا، والله مدوهنا وتنشد على درب النهر. ايش تريد؟ تصيح يا هالناس ما شفت قمر، والله تصيح يا الناس ما شفت قمر قمر، شبيه قمر طاح من سابع سما وينجوم. يا با من الحومة تعنتي بدرب الخطر. لا لا مو اعرفوها انا هذا الطور احب، اريد حسين حسين اريدك تقرا وياي كل يوم اقرا لك اياه. يا با من الحوم زينب زينب تعنت بدرب الخطر، يا با مدوهنا وتنشد على درب النار، يا باب الحوائج تصيح تصيح يا هالناس ما شفتوا قبر. اعيد عليك زينب قول حسين، تصيح يا هالناس ما شفتوا قبر، والله قمر قمر طاح من سابع سماء وينجوم. ديك حيل بعد اقرأ لك وما تعبيت. رجعت زينب الى الحسين، شافت العباس ما جاوب سلام الله عليه، رجعت الى الحسين، يا حسين والله مصابك مصاب، الله 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 ايش قاعد اقرا لك هاي ابيات الشيخنا المنصوري الله يحفظه اما اقرا لك اياها انت قل لي حسين حسين صاحت يا حسين والله مصابك مصاب خويا إلك بالقلب كانون لهاب هذا البيت هذا البيت قبل لا أقوله أعيد لك القبلة حتى هيئك خويا إلك بالقلب كانون لهاب يا أبو علي
سيدي يا خويا يا نور عيني خويا يقولون جسمك فوق التراب خويا يقولون جسمك فوق التراب
بعد بعد بعد
خويا يقولون دمك صاير اخضر خويا يقولون جيبة الحسين ملطخة بدمائه يقول هكذا ألقى ربي خويا يقولون دمك صاير اخضر
خويا بيت الدعاء خويا 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 يا ريت قلبي قبلك انصاب اعيد اعيد خويا يا ريت قلبي قبلك انصاب
سيدي ومولاي أسألك وأدعوك بالحسين صل على محمد وآل محمد عجل فرج مولانا يا الله اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد في مرضانا اقضي حوائجنا يسر أمورنا
ارحمنا تقبل منا أعمالنا يا الله
أريد من قلوبكم تدعون من قلوبكم ها لأن دمعك بالمجلس إلهي بالحسين املأ قلوبنا حبا للحسين اللهم أرجعنا إلى الحسين قريبا عاجلا اللهم كحل عيوننا بنظرة إلى قبة الغريب المؤسسون تقبل أعمالهم اقضي حوائجهم يسر أمورهم اشفي مرضاهم يا الله
إلى أموات المؤسسين شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين أموات الحاضرين نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.